رسول الله. أما بعد، فقد من الله علينا سبحانه وتعالى بمثل هذا اللقاء الذي هو أعظم أمر أمرنا الله أن نتحمله من الأمانة، فأعظم الأمانة العقيدة. نعم، البعض إذا قرأ هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظليما جهولا. ظن أن الأمانة المقصودة هي قول الرجل لصاحبه: شوف هذول يتكلمون، قول لهم. هذه الأمانة ليست أن تذهب وتحمل حقيبتك في سفرك فتذهب بها إلى شخص وتقول هذه عندك أمانة. هذا الحصر تحريف للآيات، هذا الحصر تحريف للقرآن. بل الأمانة المقصود بها كل التكاليف الشرعية، كجلوسك الآن في هذه الحلقة أمانة، أتمنك الله أن تسمع العلم حتى لا تضل الطريق. فالنصارى لما كان أمرهم كما تعلمون من الجهل بدين الله جل في علاه، أتاهم بولس فتلاعب بدينهم ولم يجدوا أصول يرجعون إليها من العلم، فضلوا الطريق واتبعوه وثلثوا ربهم وقالوا حينئذ في الله قولا عظيما سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا. فحينئذ الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض هي التكاليف الشرعية، كغسلك الجنابة أمانة، ويدخل فيها لا شك أداء الحقوق بلا شك، لكن أعظم أمانة ائتمن الله بها عليها دراسة الاعتقاد. هذا أعظم ما أمر الله به العباد أن يتحملوه قبل وفاتهم، ولا يمكن أن تكون هذه أفضل الأمانة وأعظمها عنده شأنا ثم لا يبينها. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتقاد بأبين البيان، ولم يدع حجة لإنسان أن يعتذر عن عدم فهم هذه القضية العظيمة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا من تفقه على أن يندرس العلم عنده أو لا يفهمه في صفات الله. للأعرابي ذو الفطرة إذا قلت له الله يراك يخاف، يعرف أن الرؤية في اللغة معروفة، ويعلم أن رؤية الله غير رؤيتنا. ليش؟ أعرابي تلقاه مندس تحت خيمته ويعلم الله في السماء، بالفطرة أن الله في السماء. طب وش اللي خليه يخاف وهو تحت إيش؟ تحت الخيمة. قال بقول السلف الذي ندرسه هو العقيدة الواسطية، قال الله يرى، نثبت رؤية الله، ولكن تلقى العربي خايف مثلا إن كان صاحب دين وفطرة، خايف يزني أو يسرق لأن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بل أنه يقول في الرؤية أن ليست كرؤيتنا، والدليل أنه لو قاسها برؤية البشر لما خاف من رب البشر. وش يقول؟ الله في السماء، وش خليه ينظر من السماء الأرض، لم يرانا، إذن هي مثل رؤيتنا. لكن علم أنها رؤية معجزة، يرى كل شيء. فإذا سألت العربي يعني يرى رب كل شيء، يقول إيه يا ربي كل شيء، كذا يقول. إذن الصفات اللي درسها الآن من مجمل اعتقاد السلف وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، الفطرة دلت عليها، نعم لا تعتقد أن الناس لا يعلمون ذلك من الأعراب. أليس يقول فطاحلة علماء الكلام بعد أن خاضوا في الكلام، الكلام هو علم المنطق، مقدمات يتعلمها لإثبات العقائد، قواعد فلسفية عقلانية، لا تسمع تغني من جوع، لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، حتى قال قائلهم وددت أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العجوز في نيسابور من بلاد العجم، يقول لها ربك يا مسلمة يراك، يقول ايه يراني، تثبت الرؤية لله وأن ليست رؤيتنا لأن الله تقول هي في السماء. إذن ما نهدى رأسه في هذا الاعتقاد العظيم هو ما كان عليه السلف من الصحابة وأتباع الرسول من أئمة الدين رحمهم الله جميعا وجعلهم في عليين. ونحن نتابع القراءة في هذا الكتاب، وأنصح كل مسلم قبل وفاته أن يهتم بهذه القراءة وهذه الدراسة، خير ما يكفن أو يدفن به الرجل بما في صدره بعد وفاته والكفن والقبر، أن يكون في قلبه توفي وحامل هذه العقيدة السلفية الصحيحة التي ذكرها ابن تيمية في مجمل اعتقاد السلف رحمة الله عليهم. وقد وصلت بنا القراءة إلى إيش؟ إلى النزول. عبد الله
الضحك
طيب. وقد وصلت من القراءة بعد نزول الله سبحانه وتعالى وإثباته إلى صفة تحبونها جدا وتتفاءلون كما تفاءل ذلك الأعرابي عندما تليت عليه هذه الصفة، إثبات الضحك لله لا إله إلا هو، وكذا الفرح نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
نعم، وهذه أو هاتان صفتان من صفات الأفعال للرحمن، ما أعظمها وما أعظم تدبرها، فإن تدبرها يقود لأمرين عظيمين، التوبة الثوب النصوح والقيام بالعمل الصالح العظيم وهو مجاهدة النفس، مجاهدة النفس للقيام بالعبودية على وجهها على حسب ما جاء في فضل من فعل ذلك حتى ضحك منه الله عز وجل. فقد جاء في الحديث المتفق عليه والذي خرجه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته عليها طعامه وشرابه. فهربت منه وأيس من وجودها، فاستلقى كأنه يستعد للموت، وإذا بالراحلة قائمة عند رأسه، فحينئذ أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، سبحان الله وتعالى عما يصفون. واختصر هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم بضالته إذا وجدها. وفي حديث النعمان المشير أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم صار حتى كان بفلاة من الأرض فأدركته القائلة فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عيناه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا، يعني يبحث ذهب مكان عالي، فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينه وقاعد إذ جاءه بعير يمشي حتى وضع خطامه في يده. فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. زعم الشعب النعمان رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفرح فرحا يليق بجلاله. والفرح حصول سرور القلب من أمر محبوب غاية الحب لذلك القلب، وسيما أنه يأتي على فجاءة وهو لعله أشد السرور أو من أشده. أما بالنسبة إلى الله لله سبحانه وتعالى صفته الله أعلم بكيفيته، نعرف الفرح لغة ونرد علم صفة الله به إليه لا إله إلا هو، ونقول كما قال مالك في الاستواء: الفرح في اللغة معلوم، وكيفية ذلك الفرح بالنسبة إلى الله مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هل يشرع لأحد أن يقول لعالم يسأله كيف يفرح الله؟ لا يشرع ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء فيلحق به، فالتشبيه مستحيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يجوز تشبيه. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن كذب الله في وصف نفسه بما وصف به نفسه وأنكر ذلك وكذبه فقد كفر سبحانه وتعالى عما يصفون. وهي من صفات الفعل، لأنها مقيدة بإيش؟ بالمشيئة. فهو يفرح متى شاء، يفرح متى شاء. وحينئذ هذا الحديث فيه إثبات الفرح لله، ويكذب بذلك الجهمية والمعتزلة، فيكذبون الله ورسوله في ذلك. فأما الجهمية والمعتزلة فيعطلون صفة الفرح، نعم يعطلون صفة الفرح. وأما الأشاعرة فيحولونها على غير ظاهرها ويحرفونها، مثل ما قالوا في الضحك يرضى مثلا، يفرح لرجلين يرضى أو نحو ذلك، فلا يسلمون بالصفة التي وصف الله بها نفسه، وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرح يا عباد الله بتوبة العبد من قبل ربه تدل على أن العبد ينبغي أن يعجل بها ويسعى إليها، لأنه حينئذ إن فعل ذلك قام مقام عظيم، إذ أن فعله بالتوبة النصوح مهما كان ذنبه يفرح الله، يفرح الله عز وجل الفرح بتوبته اللائق بجلاله، فينال العبد هذا المقام العظيم أن الله يفرح لتوبته أشد فرحا ممن فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقام فوجدها، حتى قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فعجبا بعد هذا الحديث كيف يزهد الزاهدون في التوبة النصوح ويتقاعسون عنها ويسوفون بها، مع أن الله يفرح بتوبة عبده أشد من ذلك الفرح الذي ذكر عن الرجل فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه، فيحصل له عظيم الفرح، إذ أنه لما وجدها علم أنه نجا من الموت، فيفرح فرحا عظيما. وأنا أصور لك شيئا من ذلك، تذكر في منامك ما يأتيك أحيانا عندما يسقط جفنك الأعلى فينطبق على الأسفل فتنام، ففي أول نومة تنامها ترى أنك وقعت من جبل، وأنه لا ممسك لك، ولذلك تدحرج وما تعرف أن العاقبة، وفي غير ظنك للعاقبة هلاك. ثم تقوم فجأة من النوم وتنظر في سريرك وفي ساعتك وإذا بك من الأحياء، وأن الذي كان نوم تذكر ما حصل في نفسك من فرح، فتجد نفسك تردد الحمد لله أني يعني ما كنت في اليقظة، أني أنا بالنوم. هذا الفرح يشبه نوعا ما الفرح الذي أحس به هذا الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه. حتى من شدة فرحه لم يضبط لفظه، لم يضبط، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وحينئذ في الحديث نفس هذا دليل على أن الناطق بكلمة الكفر خطأ لا يكفر. مثاله إنسان نشأ في مكان بعيد عن العلماء أو قريب منهم لكن لا يطلب العلم عندهم، يتباعد عن العلماء وعن حلقات العلماء، فاستعذب بعض الناس صوته فجعلوه إماما لهم يأمهم، وإذا به في تكبيرات الإحرام والانتقال ينطق بالكفر الصريح، بالكفر الصريح لكنه كفر لفظي، فتجده يخطئ. فكلما كبر قال الله أكبر ومد الألف بعد الباء. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني وهذا كفر، لأن أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبل، فكأنه يقول الله أطبال عياذا بالله. ويصحح اللفظ ليصحح اللفظ حينئذ من كان كذلك، وليقل الله أكبر مبتدأ وخبر مرفوع، ولا يضيف الألف بعد الباء فيقع في الكفر اللفظي. انظر أخطأ من شدة الفرح فلم يؤاخذه الله. كذلك هذا الجاهل الذي 30 سنة وهو يقول الله أكبر عياذا بالله، أو في الأذان تسمع البعض يقول الله أكبر الله أكبر عياذا بالله، أو عند العجب من أمر ذكرته له، قال أمس معك جارنا فلان توفي، فيقول جارنا أبو فلان، يقول نعم، يقول الله أكبر عياذا بالله. وكل ذلك خطأ ولا يجوز، وهذا كفر، لو تعمده لخرج الملة. لكن كل من يقول، وأنا أجزم في الغالب أنهم يقولونه خطأ ولا يقولونه قصدا. إذن فليصحح لفظه وليقل الله أكبر. وحينئذ هذا الحديث فيه دعوة للتوبة النصوح، لأن التوبة هي الإقلاع عن المعصية والرجوع عن الذنب إلى الحق، وما أمر الله به من واجب وما أمر به من ترك محرم وما نهى عنه من المحرم ينتهي. ولكن للتوبة شروط فانتبه لها. الشرط الأول في التوبة الإقلاع، ترك الإصرار، لقوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا يتصور أن عبدا تاب إلى الله من شرب الخمر ويقول اللهم تبت إليك ويشرب الخمر. ومثل الاستغفار، فالاستغفار على قسمين، استغفار الغافلين واستغفار الخائفين المتقين. أما الغافلين فيصر على الذنب ويقول استغفر الله استغفر الله، ربما كان من ذنوبه النظر المحرم فيدمن النظر لدرجة أنه ينظر إلى ما حرم الله من ويتابع بصره مفاتن امرأة ويقول وهو ينظر وينظر وينظر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا استغفار اللاعبين الهازلين المصرين، فينبغي أن يستغفر استغفار المنيبين التائبين المتقين الذين هم من ربهم من الخائفين، وهو أن يقرن استغفاره مع توبة كما قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه. وما الفرق بينهما؟ الاستغفار طلب المغفرة من الله وهو دعاء، فقد يستجيب الله للعبد إذا قال يا رب اغفر لي فيغفر له، وقد يكون لك موانع من قبول دعائه كترك اليقين، يقول أقول استغفر الله لكن ممكن يغفر لي ممكن ما يغفر، ما عنده يقين أن الله يغفر له، والله لا يقبل إلا من قلب مستيقن، وهذا غافل قلبه غافل، حينئذ هذا مانع من قبول الاستغفار، ما عنده يقين أن الله يغفر له إذا استغفره. أن يكون مثلا ممن يأكل الحرام مما لم يحل الله له، وذكر الرجل كما في صحيح مسلم يرفع يده إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. أما التوبة فإن تحققت شروطها فلا بد أن تقبل، لحديث تقبل توبة العبد حديث أبي داود في سننه ما لم يغرغر. قال الله تعالى في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واختلف العلماء حينئذ هل يشترط في التوبة النصوح أن يعمل صالحا؟ ذكره قولان ابن نفلح في كتاب الآداب الشرعية أنه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فلكأنه ذكر هنا العمل الصالح بعد التوبة شرطا لصحتها قول الثاني أنه ولو لم يعمل عمل صالح بعدها لكن رجع عن الذنب كما حصل للذي قتل 99 نفسا فإنه تاب وذهب إلى أرض التوبة، ولما يبلغ بعد ذلك العمل الصالح نعم قال فيها هنا الصالحون يعبدون الله فاعبده معهم، ولكنه توفي بالطريق ولم يعمل صالح، ومع ذلك أخذته ملائكة الرحمة بعد أن نزل حكم ملك يحكم بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وأمر بقياس المسافة بين الأرضين، فوجدوه إلى أرض الرحمة أقرب، فقبل الله توبته ولم يذكر له عمل يعني بعد ذلك صالح، إلا أن يقال أن مشيه لأرض التوبة عمل صالح. وظاهر النصوص تفيد أنه لا يشترط، وأن هذا أمر كمالي، كقوله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب. طيب، وحينئذ لا بد، وسيما في هذا العصر، أن نعطي الأمر حقه بعد أن عرفنا أن صفة الفرح ثابتة لله، وأن ترغب في توبة العبد إليه، إنه يفرح بتوبة العبد. نعم، فحينئذ ننبه التوبة على مسائل فانتبه لها. المسألة الأولى فيما يتعلق بالتوبة: التيئيس منها، وما يفعله إبليس مع التائب أو المريد للتوبة، وأن الله كيف يتوب عليك وأنت فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وقلت كذا وكذا ولقد رجعت لهذا الذنب مرات وأنت غير صادق في توبتك، وأن الله معذبك لا محالة، ونحو ذلك. فحينئذ على المسلم ألا ييأس من روح الله ولا من رحمته، بل يعتقد أن الله يقبل التوبة عن عباده ولو ملأ الأرض ذنوبا وخطايا ومعاصي. نعم، كما قال الله تعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن والحياة الأخرى إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. المسألة الثانية: تكرار الذنب من العبد لا يفيد أن الله إن كرر التوبة لا يقبل منه، بل لو كرر الذنب في اليوم 70 مرة وفي كل مرة أتى بشروط التوبة تاب الله عليه، وإن عاد في اليوم 70 مرة كما يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث برهة فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. فلما كان في 4 أو 3 قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فإني غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء. وليس هذا معناه أن العبد إذا تكررت توبته فإنه يسقط عنه التكليف ويفعل ما شاء، هذا يسمى في علم التفسير المتشابه، فيرد إلى المحكم. فليفعل عبدي ما شاء، أي مهما فعل من الذنوب، مهما فعل من الذنوب، فإنه إذا قام في كل مرة بشروط التوبة من الإقلاع والندم والإخلاص والعزم على عدم الرجوع، فإني أغفر له مهما تعدى ذنبه وتكرر بهذا الشرط، مهما فعل من أي ذنب أصاب يغفره رب الأرباب، فالله واسع المغفرة واسع الرحمة سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة المتعلقة بالذنب، وهي أن من تكرر منه الذنب
بالرغم من تكرار التوبة أنه لابد أن يعرف السبب الذي جعله يكرر الذنب مثل ويتخلص منه، مثل الجلوس إلى أصحاب السوء فيبتعد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن ترتاع منه أو تجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك أي يحرق ثيابك أو تجد منه ريح نتنة. فإذا من أعظم أسباب تكرار الذنب والوقوع فيه جليس السوء، فعلى المسلم أن يعلم أن جليس السوء لا يكون دائما أجنبيا، فقد يكون من رحمك وقرابتك، بل من أشقائك، بل من أصحابك في العمل. فالنبي لمن حذر من صديق السوء ما استثنى الرحم. قال شيخنا وإمام عبد الرزق باز، قال: تسقط صلة الرحم إذا كان ذلك الرحم يأتي المعصية ويكررها ولو يعني أمامك، فحينئذ تسقط صلته ويهدر حقه من الصلة، لأن برك بالله أولى من برك برحمك حينئذ، ولكي لا ينعطف قلبك على عمله فتقلده والطبع سراق. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وقد يكون السبب هو بقاء العبد في نفس المكان الذي يتسبب في الإثم له، كمن دخل في قلبه إثم اليأس وتاب منه، وكلما دخل منزله قوي اليأس، لأن هذا المنزل الذي هو فيه احترق ومات فيه عياله، ثم جدده وأراد أن يسكن فيه نفسه، فيجد في نفسه آلاما وحسرات يجددها النظر في المنزل ويذكره بها. فحينئذ لا مانع، بل المطلوب شرعا أن يغير هذا المنزل لا شؤما، وإنما كي لا تتجدد أحزانه ويرجع له ذنب اليأس الذي تاب منه، كما خرج ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، دارنا كانت أموالنا فيها كثيرة وأولادنا، فقلت لما سكننا فيها أموالنا وأولادنا، فقال: ذروها ذميمة، فمن لا تحقيق له سيقول هذا إثبات للشؤم أن الدار يتشاءم منها. هذا غلط، لأن النبي قال الطيرة الشرك، وإنما قصد النبي كما قال بعض المحققين: ذروها، أي أن بقاءكم فيها تجدد أحزانكم وآلامكم، وحينئذ تنصرفون عن طاعة ربكم. المقصود البقاء في الطاعة والذكر، بقاؤك في الدار الذي يذكرك بالأحزان لا جدوى فيه، بل هو يؤدي إلى ما لا تحمد عقبه، إلا من قوي إيمانه ولم يلتفت ذلك فلا كلام معه أو عليه. كلامنا في من تأثر بالبقاء في الدار وحصلت له أحزان وحصل له يأس. فإذا على المسلم أن يمنع كل طريق يذكره بما حرم الله أن يرجع يعني إليه. ومن ذلك ما ذكر ابن تيمية وابن القيم في التوبة من العشق كأن يستحسن رجل صورة امرأة أو امرأة رجل فيمرض بالعشق. فقال ابن تيمية في العلاج: يجب عليه أن يفارق كل شيء يذكر بتلك المعشوقة حتى لا يستمر مرضه الذي سيقوده إن لم يشفى منه إلى الفاحشة أو ما هو ربما أشد من ترك العبادة والتعلق المحرم. قال ابن تيمية ابن القيم: وعليه أن يتزوج بعدها فورا أو يتسرى، ويكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعالج نفسه. إذن نأخذ من هذا أن الذنب كالجرثومة يحتاج المسلم إلى علاج، كما الجرثوم يحتاج إلى علاج، مضاد حيوي وبعد يسمونها الوقاية. وهكذا الذنب تبتعد عن أسبابه، من مخالطة رفيق السوء، من المشاهدات المحرمة في اليوتيوب والأشياء التي تذكر بهذا الذنب كالفواحش والسحر ونحو ذلك. المسألة الرابعة المتعلقة بالتوبة من الذنب: لا تقبل توبة الزنديق الذي أظهر علانية السخرية بالله أو ملائكته وألحد، لا تقبل عند الحاكم الشرعي، وإنما بينه وبين الله، لأنه إذا أظهر التوبة بعد أن قبض عليه الحاكم الشرعي فقال تبت الآن، سيكون ذلك فتحا لباب الإلحاد على مصراعيه والسخرية بالله ونحو ذلك، فيوشك أحدهم أن يتلاعب بالذات الإلهية أو يتكلم بالكفر، ثم إذا قبض عليه يقول تبت الآن فيطلق سراحه، وحتى فيصبح الأمر عرضة العظيم هذا للتلاعب. فحينئذ إذا تاب توبة النصوح بينه وبين الله قبل أن يقبض عليه هذا يترك، لكن مصر على الإلحاد ولم يتب منه ثم علم ولي الأمر ورفع فيه فقبض عليه، فإن مثله لو تركه فإنه حينئذ يتساهل الناس في الإلحاد فيقطع بذلك القضاء الذريعة، فيضرب تضرب عنقه حتى إيش لا يعني يتساهل الناس في هذا الأمر ويخرج منه بقولهم تبت الآن تبت الآن. ولا تقبل توبة الساحر من ذنب السحر عند ولي الأمر، وتقبل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا قبض ولي الأمر على الساحر فبكى وقال أنا تبت خلاص وبترك السحر، لا يقبل ذلك، لأن لا نعلم هل ذهبت القدرة على السحر عنه أو لا، لأن بقاء، لأن أول العقد كان بالكفر بالله والعقد مع الشيطان، فيبقى عنده قدرة على السحر حتى يموت، وإن أظهر خلاف ذلك، وإن أظهر خلاف ذلك ما لم يؤمن الإيمان التام والتوبة النصوح الذي ينزع الشيطان من هذه القدرة بإذن الله. فلعله يقول أمام السلطات أنا تبت، ويتركونه ويروح لمكان ثاني ويسحر الناس، لأن قدرة السحر موجودة عنده، نعم عنده، ليس مجرد تعلم السحر بل قدرة عليه على إنفاذه موجود عنده. المسألة الخامسة المتعلقة بالذنب: قول علماء العقيدة ولا يكفر أهل السنة وجماعة أحد بذنب، يقصدون الذنب دون الكفر والشرك والإلحاد، فلا يكفرون أحد بشرب الخمر. نعم، وليس معناه أن مطلق الذنوب لا تصل إلى إيش؟ إلى الكفر بعلام الغيوب، بل ذنب الكفر والشرك ذنب، لكنه ينقل من ملة الإسلام. المسألة السادسة المتعلقة بالذنوب، أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، والتوبة منها، التوبة منها ذنب يتعلق بحق آدمي، فيضاف إلى الشروط السابقة في التوبة شرط سابع، وهو رد الحق إلى أهله ولو أنه سرق صغيرا. يعني بعض الناس يأتي للمشايخ يقول من سن السابعة إلى الثالثة عشر أو الرابع عشر قبل البلوغ وأنا أسرق من البقالات ولا أعرف كم، ومجموع سرقات يمكن أفتح به بقالة أخرى، مقصود سرقت كثيرا، فحينئذ من الإثم بعد أن بلغ ألا يرجع الحق الذي سرقه وهو صغير إلى صاحبه، لأن الأصل بقاء ذلك الأمر عنده في ذمته، كمن أخذ الإنسان سيارة قبل البلوغ ثم جحدها وضاعت مدري وين راحت السيارة وخافيها عنه، بعد أن بلغ يجب يرده ولا لا؟ ها؟ يجب؟ يجب، ولو ما ردها لكان آثما. واضح؟ كذلك من سرق وهو صغير وأكثر من السرقة، فإنه إذا لم يستطع إحصاء السرقات يقدر ذلك بغلبة الظن ويقول أنا كنت أسرق في الأسبوع كذا وكذا وأفعل في اليوم كذا وكذا، ويقدر ويتصدق، إن لم يعرف مكانهم يتصدق عنهم حتى يطمئن، إن الطمأنينة علامة البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك بالصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا ردوا الحق إلى أهله والمظالم إلى أهلها شرط قبول إيش؟ التوبة. وحين نلخص شروط التوبة بنتبه، الشرط الأول الإخلاص، بأن لا يتوب لأجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو أن أصبح ويشتغل في شركة مديرها رجل صالح، فيظهر التوبة وإعفاء اللحية والصلاة على وقتها ليرضى عنه مديره، هذا لا تقبل توبته، لا بد أن يتوب لله، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله متابا، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيش تفلحون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الإقلاع، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشرط الثالث الندم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الشرط الرابع حينئذ العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة، وأن يحدث في القلب حسرة وندم وتألم وتبرم في النفس وتلوم، ليش أنا فعلت كذا؟ ليس بالتائب الذي ذكر ذنبه وخزية، نعم يلب العينين ويتلذذ بالذنب أو يحكيه لأصحابه، هذا ما تحسر، هذا كاذب في توبته، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت العبد وقد ستر الله عليه، نعم فيصبح ويفضح نفسه يكشف ستر الله عليه، وهذا يفعله كثير من الشباب، ولكأن الذنب بطولة عياذا بالله، أنه استطاع أن يستدرج فتاة، وأنه استطاع أن يميل قلب فلانة ويفتن علانة ويسمي هذا بطولة. نعم، من الذي جعلك بطلا؟ الشيطان، في أنظر في نظر الناس، ولو لم يجد مرحبين بذلك لما حكى لهم. المقصود أن ذلك المجاهرة مظنة ألا يغفر له، مظنة والله يأخذ من يشاء، لكن يخاف عليه ألا يغفر لحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فينبغي أن يستحسر العبد ويتعلم قلبه على الذنب، ولا يقعد مع نفسه في الفراش يتلذذ ويذكر الذنب اللي سواه، ويا ليت يرجع مرة ثانية، ويا ليت تقدر عليه مثل ما قدرت المرة السابقة. هذا مو بتائب. أما التائب هو الذي يحس بنفسه فعلا حسرة وتغير على نفسه، أنا ليش فعلت كذا، ويستغفر الله ويقول أنا انتهكت أعراض المسلمين وأنا فعلت وأنا فعلت، من غير يأس وقنوط. نعم، هذا الذي مظنة أن تقبل إيش؟ أن تقبل توبته إن شاء الله. الشرط الخامس أن تكون توبته قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس كما تعلمون في قول الحي القيوم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال النبي كما في صحيح مسلم: أتدري ما مستقرة؟ تأتي وتسجد عند العرش، وكل شيء له سجود يناسبه. فأتخيل الشمس تنقسم وتنعطف فتسجد لنا، لا تقيس، كل شيء له سجود يناسبه، كما قال ابن تيمية وغيره. نعم، كما قال: والشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، هذا سجود يناسبه. فتسجد عند العرش بعدما تشرق، نعم تسجد عند المستقر عفوا، فتؤمر أن تخرج من حيث من المكان الذي تخرج منه عادة كل يوم، ثم لما يكون يوم القيامة أقول ارجعي فاخرجي من حيث إيش؟ من حيث إيش؟ من حيث أتيت، من حيث أتيت. فتخرج من المغرب، فحين تقوم الساعة ولا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فتكون التوبة قبل طلوع الشمس، هذا الشرط الخامس. السادس أن تكون التوبة قبل الغرغرة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الشرط السابع أن تكون التوبة قبل ظهور الدابة، فهناك دابة ستكلم الناس عظيمة لا يعرف قدر عظمتها إلا الله، وهي من علامات الساعة الكبرى. أي ظهرت هذه الدابة فلا تنفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الشرط الثامن طلوع أو خروج المسيح الدجال، فإذا خرج المسيح الدجال فلا يستفيد أحد من التوبة. وهذه الثلاثة الأخيرة مجموعة في حديث خرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اللهم صل عليه، ثلاث إذا ظهرن لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدابة، والمسيح الدجال صلى الله عليه. ويضاف إلى ذلك التاسع رد المظالم كما ذكرنا إلى أهلها. فإذا فعل العبد هذا كله حينئذ وتحققت توبته، حينئذ يفرح الله بتوبته، يفرح الله إيش؟ بتوبته. أما إذا انتقص من هذه الشروط فلم يتب. هذه شروط التوبة، والشرط في الشرع ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فحينئذ إذا فقد توبة شرط من هذه الشروط فإن العبد لا توبة له، حتى يحقق هذه الشروط. مثاله تلاعب بمال الإنسان في بيع أو شراء وتلاعب بماله وأخذ ماله وأخذ ماله ولا زال ماله عنده فصار يتوب: يا رب إني تبت استغفرك، يا رب إني تبت إني أخذت مال فلان، لكنه لم يرجعه إليه. هل تاب؟ لا، حتى يرجعه إليه. أو عبد فعل ألم بمعصية ففعلها وتلذذ بها ولم يندم فلم يتب، وهكذا. الثاني، الصفة الثانية، ضحك الله، يضحك ضحك تليق بجلاله. طيب أذن. أذن.
السلام عليكم. أخيرا بما يتعلق بالتوبة، لا تقبل التوبة والرجوع من العبد من أمر مبتدع كان ينشره كالخروج على ذات الأمر أو تحريف صفات الله أو التصوف أو غير ذلك من البدع والضلالات، حتى يبين. ففي عند توبته يقول: أنا قلت كذا والحق كذا، لأن الرسول قال كذا وكذا ونحو ذلك. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما الذي ينشر أن فلان يعني تاب ولم يبين غلطه ويفصل ويفسره، فإنه لا يقبل منه ذلك، ولا يجعل في مصافي أهل السنة حتى يبين ويفصل بدعه التي كان يضل بها الناس. الصفة الثانية الأخيرة أو الثانية، الضحك. والضحك ثابت لله، والضحك في اللغة معروف، والكيفية بالنسبة لله مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وثبوت الصفة هذه لله يدل عليه هذا الحديث الذي أورده الشيخ الإسلام المتفق عليه، خرجه البخاري ومسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كيف كلاهما يدخل الجنة؟ فسر ذلك بأن الكافر يقتل المؤمن فيموت المؤمن شهيد، وبعدها يقتل هذا يؤمن هذا الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل شهيد. طيب، ننتقل الآن للدراسة من كتاب السنن أو مسند الدارمي رحمه الله.